أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الفصل 31 في الإشارة إلى الزبانية وعددها. جيد، هذا البحث أيضا من الأبحاث، واضح من الأبحاث التفسيرية والأبحاث الروائية وبعض الأبحاث التي لعله لم يقم أي دليل على مثل هذه الأبحاث إلا بعض الاستحسانات التي وجدت في كلمات القوم، وهو أنه هذه 19 الذين هم أصحاب النار وهم ملائكة، أنه كيف يوفق بينها وبين قوى الإنسان الظاهرية والباطنية. لذا كما ذكرنا في أبحاث سابقة بأنه بعض هذه الأبحاث وأبحاث قرآنية وتفسيرية ونقرأها، وبعض هذه الأبحاث واقعا لم يقم عليها أي دليل، فمن قام عنده دليل معتبر عنده عليها فيقبلها، وإلا فهي غير تامة. قال تعالى عليها 19: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا. لماذا فتنة؟ باعتبار أنه هذا العدد الذي ذكر في القرآن الكريم كان موجود في كتب الأنبياء السابقين، وعلماء الأنبياء السابقين كانوا يعلمون ذلك. فالآن يأتي إنسان لم يطلع على كتبهم ويخبر بنفس ما أخبرت الكتب السماوية السابقة، طبعا بطبيعة الحال سوف يكون فتنة وامتحان وابتلاء لهم جميعا. اعلم أن لله سبحانه وتعالى ملائكة عمالة بإذنه في الأجسام، كما أن له ملائكة علامة. ومن الواضح بأنه الملائكة لهم مراتب متعددة، بعض هذه المراتب أو بعض هؤلاء الملائكة دورهم دور التدبير الإلهي، فالمدبرات أمرا، وهؤلاء هم الملائكة العمالة. وبعض هؤلاء الملائكة لا، ليس الأمر كذلك، وإنما دورهم دور العلم ودور التعليم والمعلم، فهم ملائكة علامة كما هو واضح. كما أن له ملائكة علامة لا التفات لهم بغيره تعالى. هذا التعريف الذي يعرفه بهم، هذه بيان لملائكة المهيمين لا للملائكة العلامة، باعتبار أنه هناك طبقة من الملائكة من الطبقة من المهيمين الذين لا يلتفتون إلى غيره تعالى، لا يعلمون أن هناك خلق أساسا غير خلقهم. أما الملائكة العلامة لا، لهم التفات، ولكن وظيفتهم التعليم وليست وظيفتهم التدبير على أي الأحوال. قال: كما أن لهم ملائكة علامة لا التفات لهم بغيره تعالى ولا شغل لهم في الأجسام. هذا التعبير صحيح، لا شغل لهم في الأجسام، أما لا التفات لهم بغيرهم لا، هذا ليس، هذا تعريف للملائكة المهيمين وهم المشار إليهم، يعني الملائكة العلامة وهم المشار إليهم بقوله تعالى: والسابقات سبقا، وبقوله: فالمدبرات أمرا إلى تلك الثواني. طبعا إلى تلك الثواني بحسب الرتبة الوجودية لا بحسب الذكر، وإلا بحسب الذكر المراد من المدبرات أمرا وهم الملائكة العمالة، والملائكة العمالة ذكروا أولا لا أنه ذكروا ثانيا. لماذا عبر عنهم بالثواني؟ باعتبار أنه بحسب الرتبة الوجودية العلامة قبل ماذا؟ قبل العمالة، وأن العمالة تحت تدبير وتحت وهم يستفيدون من العلامة على الأحوال. قال: وبقوله: فالمدبرات أمرا إلى تلك الثواني. مراد من الثواني يعني إلى المدبرات أمرا، وهي مدبرات الأمور في برازخ عالم الظلمات وأشباح عالم الطبيعة، التي ظاهرها الدنيا وطبقاتها ظاهرها الدنيا وطبقاتها وباطنها الجحيم، ولو عبر ودركاتها لكان أولى. قال وباطنها الجحيم وطبقاتها. صحيح طبقات الجحيم، ولكن القرآن الكريم لا يعبر عن النار بالطبقات، وإنما يعبر ماذا؟ إن المنافقين في الدرك الأسفلي من النار، يعني في الدركات. خب لماذا قال والسابقات سبقا فالمدبرات أمرا؟ لماذا عطف ملائكة العمالة على الملائكة العلامة؟ يقول باعتبار أن المدبرة تأخذ ماذا؟ من العالمة. وإنما أتيت، مو أتيت، وإنما أتيت يعني فالمدبرات، وإنما أتيت بلفظ الفاء الدالة على الترتيب والتعقيب الوجودي، لأن كلا منها أي من المدبرات يعني العمالة، لأن كلا منها تحت جوهر قدسي من المفارقات السابقة الوجود على النفسانيات، باعتبار أنه فسر والسابقات سبقا يعني السابقة ماذا؟ وجودا. فالمدبرات أمرا يعني التي تأخذ أمرها ممن؟ تأخذ أمرها من السابقات سبقا. هذا تفسيره للآيات، والأمر بعد مرتبط بعلم التفسير أن هذا البيان تام أو ليس بتام. قال لأن كلا منها أي من المدبرات أمرا تحت جوهر قدسي من المفارقات السابقة، هذه المفارقات السابقة الوجود على النفسانيات المدبرة والطبيعيات ماذا؟ المحركة. طبعا هذه إشارة أيضا إلى أن المدبرات ليس لها أيضا درجة واحدة، وإنما المدبرات أمرا أيضا بعضها تدبر النفسانيات وبعضها تدبر ماذا؟ الطبيعيات. وهي كروحانيات العالم الكبير السماوي والعالم الصغير الإنساني، وفيه أنموذج لما في العالم الكبير. جيد، هسه الآن رجعنا إلى هؤلاء 19، يقول بأنه هذه رتبتها من العالم الكبير، رتبة ماذا؟ رتبة روحانيات العالم الكبير، هي بمنزلة روح العالم الكبير. هسه العالم الكبير ما هو؟ دخل على هاي القضية اللي عادة في كلمات العرفاء الإخوة يعلمون بأنه يحاولون أن يطبقون أو يوجدون ما يسانخ بين العالم الكبير والعالم ماذا؟ والعالم الصغير، يعني كل ما هو موجود في العالم الكبير لابد أن يجدوا له ما يماثله في العالم الصغير وهو الإنسان. وهي هاي 19، وهي كروحانيات العالم الكبير السماوي والعالم الصغير الإنساني، وفيه، التفتوا جيدا، في العالم الصغير الإنساني، وفيه أنموذج للعالم الكبير السماوي الذي ذكر. هسه الآن فهي هذه 19، فهي في العالم الكبير العلوي أرواح الكواكب السيارة اللي هي 7، وأرواح الثوابت، والثوابت لا عد لهم، هذه كل النجوم الموجودة التي لا عد ولا حصر لها، ولكن يقول يجمعها جميعا 12 برجان. هذه البروج المعروفة في أيضا الثقافة الفارسية، وهي من الحمل وإلى غير ذلك. هذه البروج 12 اللي هم 7 و9 هناك أيضا، 7 و12 هنا، المجموع جديد يصير 19، والجملة 19 مدبرا على الإجمال. هذا في العالم الكبير، في العالم الكبير. ولها تفاصيل لا تحصى، بعضها تحت حيطة بعض وحكم، يعني بعضها تحت حيطة حكم آخر. هسه هذا في العالم الكبير. هسه أنا ما أدري شنو المناسبة، ما هي المناسبة بين 19؟ نعم، لو ورد دليل من معصوم يقول هذه 19 إنما هم أصحاب الملائكة، بسبب ماذا؟ بسبب هذا الارتباط الموجود بين هذا وبين ماذا؟ وبين ذاك. أما أنه لا أعبر همتنا من باب الاتفاق والصدفة، لعله توجد مناسبة، ولكن بالضرورة هذه المناسبة التي يقولها القوم هذه إن لم تأتي من معصوم أو من دليل قطعي واقعا تبقى في دائرة الاستحسانات وفي دائرة الأمور التخمينية. هسه الآن ينتقل إلى مرحلة جديدة، يقول هذا الذي هو 19 اللي أصحاب النار وما يماثلها في العالم الكبير، يعني أرواح الكواكب السيارة وإثنى عشر برج، هذه صححوها، التي يجمعها مو بجميعها، التي يجمعها إثنى عشر برجا، مو إثني، إثنى عشر برجا، والجملة 19 مدبرا على الإجمال، هذا في العالم الكبير، ولها تفاصيل أشرنا إليها، وكذا في العالم الصغير الإنساني. الآن يقول باعتبار أنه العالم الكبير 19، إذن في العالم الصغير لا بد أن يكون له مقابل. ما هي مقابله؟ الآن يرجعها إلى القوى الظاهرية والباطنية والشهوية والغاذية وغيرها ويجمع، وكل أيضا يفسرها بشكل. وكذا في العالم الصغير الإنساني 19 قوى هي رؤوس سائر القوى والطبائع المباشرة للتدبير والتصرف في البرازخ السفلية الحيوانية والنباتية. وهي ما هي هذه 19؟ قال 12 منها هي مبادئ الأفعال الحيوانية المدركة والمحركة، علامة وعمالة، وهي ماذا؟ قال 10 منها للإدراكات الخمس الظاهرة، والخمس ماذا؟ الباطنة، وهي معلومة، والظاهرة الخمس معلومة، الباطنة هماتينا الحس المشترك وخيال ووهم وعقل إلى آخره، وهذه بعضها أصلا فيه كلام أنه ثابتة أو غير ثابتة، واثنتان للتحريك، هذه العلامة العمالة اثنين، واثنتان للتحريك إحداهما للشهوة مبدأ الجذب للملائمات، والأخرى للغضب مبدأ الدفع للمنافرات. هذه 12، 7 الأخرى وين؟ قال 7 منها مبادئ الأفعال النباتية. ما هي؟ يقول 3 من هذه المبادئ الأصول في فعل التغذية والتنمية والتوليد، هاي 3، و4 منها الأصول هي 3، و4 منها هي الفروع، والأربعة منها أي من هذه المبادئ الفروع والسدنة، التفت جيدا، الفروع والسدنة للغاذية، الفروع والسدنة للغاذية، وأفعالها، التفتوا، وأفعالها من الجذب والإمساك والهضم والدافع. هذه مجموعة صارت 19. فلكل من هذه 19 مدخل، فلكل من هذه 19، بعد هذا مبتدأ، لكل، فلكل من هذه 19 مدخل في إثارة نار الجحيم. وإذا يتذكر الإخوة هذا البحث أشار إليه فيما سبق، بأنه هذه القوى إن استعملت في صراط الحق فتكون أبواب للجنة، وإن استعملت في صراط الباطل والضلال فتكون أبواب إلى ماذا؟ إلى النيران. يقول هذه أيضا كذلك، يقول فلكل من هذه 19 مدخل في إثارة نار الجحيم، التي هذه النار التي هي ناشئة من ثوران حرارة جهنم الطبيعة وشهواتها، التي هي نيرانات كامن اليوم محجوبة عن نظر الخلائق، وستبرز يوم القيامة بحيث يراها الناس. وهذا ما أشرنا إليه مرارا، من أن النار هي باطن ماذا؟ هي باطن هذه الشهوات وهذه التعلقات وهذه القوى. كذلك الجنة أيضا، كذلك الجنة أيضا باطن الأعمال الصالحة للإنسان، لا يوجد شيء آخر. وستبرز يوم القيامة بحيث يراها الناس محرقة للوجود أو للوجوه، ياهي أحسنتم، بلي محرقة للوجوه مذيبة للأبدان فظاعة نزاعة للشوى، تدعو، هاي الألف زائدة، تدعو من أدبر وتولى. والإنسان ما دام كونه محبوسا في الدنيا، ما دام كونه محبوسا، هذا بعد الطباع يظهر آخر الكتاب كان بعد تعبان فد مرة مولانا، فبعد ما ولا ملتفت لا الألف ولا اللام أبدا. والإنسان ما دام كونه محبوسا في الدنيا بهذه المحابس الداخلية والخارجية، التي هذه المحابس باطنها مملو بنار الجحيم مسجونا بسجن الطبيعة مقبوضا أسيرا في أيدي المدبرات العلوية 19 والمؤثرات السفلية 19، مثل هذا الإنسان ما دام في هذه النشأة وبطبيعة الحال لا يمكنه العروج إلى دار الحيوان، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، لا يمكنه العروج إلى دار الحيوان والدخول في عالم الجنان ومعدن الروح والريحان. فهو هذا الإنسان ما دام هكذا فهو لا يزال معذبا، لأنه يعود على الإنسان، فهو لا يزال معذبا بعذاب الجحيم محترقا بنار الحميم مقيدا بالسلاسل والأغلال كالأسارى والعبيد، وحاله كما أفصح الله عنه بقوله تعالى خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، مو صلاة، صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. وفي هذه الدنيا كان وضعه أيضا هكذا، ولكن لم يكن يشعر، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. لعدم خلاص نفسه من حبس البدن وعدم استكمال ذاته بالعلم والعمل ليصير كالمجردين الأحرار حرا غير مأسور بأسر الشهوات، ولا مقيدا حرا غير مأسور ولا مقيدا بقيد الهوى والتعلقات. لذا يقول القرآن الكريم، يقول ملا صدرة بأنه أنت عندما ترجع إلى القرآن الكريم تجد بأن القرآن الكريم بنحو واضح يشير إلى هذه الحقيقة، يقول ولذلك وقع التعليل بترك العلم والعمل في قوله تعالى إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، هذا من حيث الاعتقاد، ولا يحض على طعام المسكين، هذا من حيث ماذا؟ من حيث العمل الصالح. أي هذه إنه في بعض النسخ واردة قبل أن يأتي كان، يقول أي لأنه كان، وبعضها لا كما هنا، يعني هذا لأنه أي لأنه يعني بيان إنه تعليل. فالأول يعني لا يؤمن بالله العظيم، فالأول إشارة إلى ترك العلم الإلهي، والثاني إشارة إلى ترك العمل الصالح. أما فإذا انتقل روحه بموت الجسد من هذا العالم إلى عالم الآخرة التي هي في داخل حجب السماوات والأرض، وبينا مراد من داخل الحجب يعني مو في نشأة الدنيا، وإنما ماذا؟ داخل هذه المنظومة، ولكن في نشأة أخرى التي هي نشأة الملكوت. وهذا المعنى إذا يتذكر الإخوة في البحث السابق أشار إليه عندما بين، قال بأنه هذه في داخل حجب السماوات والأرض وليس بخارج عنها، لما مر أن جهنم إلى آخرها النشأة الآخرة وإن كانت صورتها كذا، تقدم قبل يومين. قال نعم في داخل حجب السماوات والأرض، بل في صفحة 366، قال لما علمت أن الجنة فوق السماء السابعة من حيث الرتبة وهي بحسب الحقيقة والذات في داخل حجب السماوات والأرض لأنها في عالم الملكوت، وعالم الملكوت باطن الملك. فإذا عندما يقول أنها في داخل الحجوب مو مراده يعني نشأة الدنيا، وإنما مراده ماذا؟ داخل هذه المنظومة الإمكانية التي لها باطن ولها ظاهر. قال فإذا انتقل روحه بموت الجسد من هذا العالم إلى عالم الآخرة التي هي في داخل حجب السماوات والأرض كما مر، ينتقل في الدنيا كان في السجن، هناك ينتقل إلى ماذا؟ إلى السجين، ينتقل من السجن إلى السجين. ومن الهوى إلى الهاوية. وكان ها هنا أيضا مسجونا في هذه النشأة، أيضا ماذا كان مسجون وفي ضيق وفي ألم، ولكنه لم يكن يلتفت باعتبار الشواغل الموجودة في هذه الدنيا. وكان هنا أيضا مسجونا محاطا بالجحيم، ولكن لا يحس بألم السجن وعذاب الحبس، وليس له اليوم ها هنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. فإذا كشف عنه الغطاء خطأ، فإذا كشف عنه الغطاء، لقد كنت في غفلة من هذا، فإذا كشف عنه الغطاء أحس بذلك، وانتقل العذاب من باطنه في الدنيا باعتبار أن هذا العذاب لم ينشأ الآن، وإنما كان معه ولكن كان غافلا عنه، كان باطنا الآن في النشأة الآخرة يوم تبلى السرائر، ما كان باطنا هناك سوف يكون ماذا ظاهرا في تلك النشأة. يقول بأنه انتقل العذاب من باطنه في الدنيا إلى ظاهره في الآخرة، فيؤديه المالك، المالك مراد مالك ماذا؟ مالك جهنم، فيؤديه المالك إلى أيدي هذه الزبانية 19. فلذا في بعض الروايات ورد بأنه أبو جهل وأبو لهب واحد منهم قال بأنه طلب بأنه من لهؤلاء 19، فمجموعة من الشباب هماتينا اجتمعوا على أنه إذا هم 19 هو يقينا احنا نستطيع عليهم وقادرون عليهم يوم القيامة. جيد، قال فيؤدي المالك إلى هذه ما يدري هذول 19 هذول قواد، هذول كل واحد منهم لعله عميد، لعله لواء مولانا مثلا هناك بين الملائكة، القضية مو الشكل أنه وحدهم هذولك، بل فيؤديه المالك إلى أيدي هذه الزبانية 19 التي هي من نتائج تلك المدبرات الكلية، فيتعذب بها كما يتعذب بها في الدنيا من حيث لا يشعرون. أما ومن كان على هدى من ربه مستويا على صراط مستقيم صراط الله العزيز الحميد، فيسلك سبيل الآخرة بنور الهداية وقدمي العلم والتقوى، يصل إلى دار السلام ويسلم من هذه المهلكات المعذبات الزاجرات، ويخلص من رق الدنيا وأسر الشهوات الآمرات للمنكرات. ثم يستدل بهذه الآية اللي هي عموما هذه الآية مرتبطة بالتوحيد الربوبي، ولكنه هو يحاول أنه يذكرها في هذا المقام بس لمناسبة في ذهنه رحمة الله تعالى عليه، وهي قوله تعالى ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. هذه الآية إذا يتذكر الإخوة مرارا ذكرنا هذه من قبيل قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، ذاك المضمون الله ضربه من خلال ماذا؟ من خلال مثل، ولكن هو يريد أن يستفيد من هذه الآية المباركة أن أهل الجنة من قبيل الثاني وأن أهل النار ماذا؟ رجل فيه متشاكسون. وجه المناسبة همتنا الأمر إليكم الفصل الثاني 30 في الإشارة إلى درجات السلوك إلى الله والوصول إلى الجنة الحقيقية، وما بإزاء الجنة الحقيقية من دركات البعد عن الله والسقوط في النار الحقيقية. قال بعض المحققين، هذا بعض المحققين ما حد معلق عليه، ولكنه من خلال البنان ومن خلال ترتيب البحث وتنظيم البحث يظهر بأنه الغزالي. احنا عبارات محي الدين فيما سبق قرأناها شفتوها بأنه شون متداخلة متخربطة، ما تدري أولها وين آخرها وين، لابد أنت تربط هنما. أما الآن من تقرأ العبارة تشوفوا عبارة منظمة على طريقة الغزالي. الغزالي واقعا جدا منظم في كتاباته، والأمور كاملا عندما يكتبها يكتبها بتعبيرنا الحديث يكتبها منقطة أولا ثانيا ثالثا ومترابطة ومتراصة. الآن أنتم تجدون بأنه كيف أن العبارات تدل على هذا المعنى، هذا أولا. ثانيا أنه شيخنا الأستاذ الشيخ جوادي هذا المقطع كله من أوله إلى آخره حاول أن يحمله على وحدة الوجود، ولكنه إن شاء الله سيتضح من خلال الحديث بأن الغزالي لم يكن همه هو نظرية وحدة الوجود، إنما هم الغزالي كان البعد العملي وهو وحدة الشهود. الغزالي من أهم خصائص التي تميز منهج العرفاني عن المناهج الأخرى هو أنه الأمر الغالب أو الصبغة الغالبة على نظرية محي الدين هي وحدة الوجود. يعني كان همه كله إثبات ذلك البعد النظري، إثبات ذلك النظرية وهي وحدة الوجود. أما الغزالي ما كان هم هذا، همه كله كان مسألة الفناء ووحدة ماذا؟ ووحدة الشهود. لذا إذا استطعنا أن نميز جيدا وقد ميزنا في محله بين وحدة الوجود وبين وحدة ماذا؟ الشهود، عند ذلك واقعا هذا الكلام أنا أصنفه في مدار وحدة الشهود لا في مدار وحدة الوجود. جيد. قال بعض المحققين الخلق، شوفوا ايش قد المنظم البحث، الخلق اتصف أولا بالوجود الخاص، هذا الوجود الخاص له، وهذا أول الكلام يتضح بأنه أساسا ليس بصدد نظرية وحدة الوجود كما سيتضح. الخلق اتصف أولا بالوجود الخاص ثم بالعلم الخاص ثم بالإرادة ثم بالقدرة. من الناحية المنطقية تعلمون بأن الإرادة متأخرة عن ماذا؟ عن القدرة، فهنا جعل الإرادة متقدمة على القدرة خلاف القاعدة، هذا أولا. وثانيا أنه هذا في قوس النزول ده يبين، عندما يأتي في قوس الصعود من يعكس يتضح بأنه لا، القدرة متقدمة على ماذا؟ متقدمة على الإرادة. وبهذا ينكشف أنه لأنه إحنا ما ندري هو شنو قايل، ولكنه مقتضى القاعدة أن القدرة لابد أن تتقدم على ماذا؟ على الإرادة، ثم بالإرادة ثم بالقدرة، والعكس هو الصحيح، الجزئيتين ثم بالفعل. جيد. إذن الآن إحنا المراتب التي نمر بها ما هي؟ أولا وجود الشيء، ثم علم الشيء، ثم قدرته، ثم إرادته، ثم فعله. هسه الآن هذا من حيث قوس النزول يبدأ الوجود إلى أن يصل إلى الفعل، ولكن من يصعد كيف يصعد؟ ها؟ ذكرنا مرارا بأنه قوس الصعود بعكس ماذا؟ بعكس قوس النزول. يعني يبدأ الفعل فيكون هناك فناء الفعل ثم فناء ماذا؟ بناء على ما ذكر كان لابد أن يكون فناء قدرة، قدرة هنا، ولكن هناك بعد ذلك يقول فناء الإرادة ثم فناء القدرة ثم فناء العلم ثم فناء ماذا؟ ثم فناء الوجود. بهذا يتضح بأنه إذن هنا أيضا لابد أن القدرة تتقدم على الإرادة. وحيث يكون المعاد عودا إلى الفطرة الأصلية كما بدأكم تعودون. المعاد ما هو؟ هو رجوع إلى الفطرة الأصلية. الفطرة الأصلية هي ماذا؟ هو أنه كان وجود خاص وعلم خاص وإرادة وقدرة خاصة أو لم يكن؟ لا، لم يكن. إذن لابد الرجوع، الغاية هو الرجوع إلى ماذا؟ هو الرجوع إلى البداية. الغايات هي الرجوع إلى البداية. وحيث يكون المعاد عودا إلى الفطرة الأصلية ورجوعا إلى البداية في النهاية، هذا هو الأمر، فلا بد أن تنتفي من السالك هذه الصفات على التدريج. فأولا ينتفي فعله فلا يرى فعله في قبال فعل الله، وإنما يرى فعله فان ماذا؟ فان في فعل الله. أحسنتم. وهذا سيتضح عباراته بشكل واضح بأنه باعتبار السلوك أكو، والسلوك أنه كل ما يثبت الإنسان يثبت ماذا؟ يثبت وحدة الشهود لا وحدة الوجود. لذا المحققين من أصحاب نظرية وحدة الوجود هو يجدون مشقة في أن كيف يميزون أن ما يشاهده هو الواقع، لأن ما يشاهده وحده، من يقول بأنه أساسا في الواقع ونفس الأمر أكو وحده؟ نعم نقبل وحدة الشهود، أما من أين تثبتون ماذا؟ وحدة الوجود، وأنتم ما تقدرون تقيمون برهان، لأنه أنتم تتكلمون على مستوى ماذا؟ على مستوى الكشف. نعم انكشف لكم، لا ترون إلا ماذا؟ إلا الواحد، لا ترون شيء ولا يوجد ماذا؟ شيء آخر. خصوصا والوجدان يؤيد وحدة الوجود، لو لا يؤيد وحدة الوجود، الوجدان لا يؤيد وحدة الوجود. قال: فلا بد أن تنتفي من السالك هذه الصفات على التدريج والترتيب المعاكس للترتيب الأول الحدوثي. إذن في قوس النزول شيء وفي قوس الصعود شيء آخر. فإن السالك إلى الله، إذن تبين الحديث أين؟ مو في البعد النظري وإنما في البعد العملي. فإن السالك إلى الله بقدم الإيمان ونور العرفان لا بد أن ينتفي منه أولا الفعل، يعني لا يجد لنفسه فعلا في قبال ماذا؟ فعل الله. مو أنه لا يوجد عنده فعل، لا، لا يرى أن له فعل في قبال فعل الله سبحانه وتعالى. بحول الله وقوته أقوم وأقعد. لا بد أن ينتفي منه أولا الفعل، وهو مرتبة التقوى والزهد في الدنيا. البحث بحث ماذا؟ عملي. قوله تعالى: ليس لك من الأمر شيء. وقوله هذا بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى، يقول له أنت خو ما عندك شغل أصلا، مو شغلك هذا. وثانيا ماذا؟ النبي الأكرم أيضا يقول: لا، ما أدري ما يفعل بي ولا بكم، إن الحكم إلا لله. هذه المرتبة الأولى. ثم لا بد أن ينتفي منه الاختيار. التفت جيدا، مو ينتفي القدرة، بعد الفعل ماذا؟ الإرادة والاختيار ينتفي، مع أنه مقتضى القاعدة ماذا؟ أن ينتفي القدرة، مو ينتفي الإرادة والاختيار. ثم لا بد أن ينتفي منه الاختيار ولم يبق فيه إرادة، لأنه قلنا أن قوس الصعود بعكس قوس النزول. بعد الفعل هناك ماذا؟ بعد قبل الفعل كان القدرة، ولكن هنا جعل بعد الفعل ماذا؟ الإرادة والاختيار. وهذا خير شاهد على أن القدرة هناك متقدمة على الإرادة والاختيار. يقول: ولم يبق فيه إرادة إلا بإذن الله ورسوله، بل تستهلك إرادته في إرادة الله ورسوله. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. كما تعلمون بأن المؤمن لا بد أن يصل إلى مقام يكون له إرادة في قبال إرادة الله، أو لا ينبغي ذلك، لأن جميع الأشياء صادرة منه تعالى على وفق قضائه وقدره على أبلغ وجه وأفضل نظام. شوفون العبارات إيش قد مرتبة، يعني كاملا من تقيسوها إلى عبارات محي الدين تجدون الفرق واسع كبير، منظم وواضح أيضا. فإذا وصل إلى هذا المقام، هسم ليه قلت الغزالي ما قلت غيره؟ باعتبار أنه ملا صدره، مو كل واحد يقول قال بعض المحققين، وإلا هو أكو ناس عباراتهم مرتبة، لا لا، هو الذين يقيم لهم وزن من أمثال ماذا؟ من أمثال الإمام الغزالي، اللي عبر عنه مرارا بأنه الإمام الغزالي. فإذا وصل إلى هذا المقام وتمكن فيه، يعني أنه فنت إرادته، صار له مقاما وصار له تحققا وتمكن فيه واستقام، إذا وصل إلى هذا يصل إلى مقام الرضا، رضي بالقضاء وحصل له مقام الرضا. فإذا حصل له مقام الرضا بعد عده هم غمله ما عنده، لا، كل ما يصدر من الجميل فهو جميل، وكل ما يصدر من الحبيب فهو حبيب، ما رأيت إلا جميلا. أساسا بعد ذلك لا يوجد بعد، لأنه الله سبحانه وتعالى الله خالق لكل شيء، الذي أحسن كل شيء خلقه، فكل شيء حسن، فكل شيء جميل، فكل شيء لطيف. إن الله جميل، قل كل يعمل على شاكلته، فما يصدر منه إلا الجميل. لذا قيل بأن رسول الله صلى الله عليه وآله ما قال في كل حياته قط لولا ولعل، أصلا ما قال هذا النية، لأنه كل ما كان يراه كان يراه بقضاء الله وقدره وهو جميل. واستراح من كل هم وغم وعذاب. وبالعكس تجد الناس، بعض الناس مولانا الله ينطي مولانا، بتعبيرنا العراقي ينقنق مولانا، ما ينطي ينقنق بأي طريقة يتعامل وياه، تجده بأنه هذا الإنسان يعتب أو لا يعتب، يلوم الزمان، يلوم الأصدقاء، يلوم الأولين، يلوم الآخرين، لا حوزة لا علم، كل ما تجده فهو في عتب دائم. هسه تعرفون هذا في مقابل صفة ماذا؟ في مقابل صفة الرضا. واستراح من كل هم وغم وعذاب. لماذا؟ لأن مثل هذا الإنسان، لأنه رأى الأشياء كلها في غاية الجودة والحسن والتمام، ورأى رحمة الله وسعت كل شيء، بل أكثر من ذلك، بل رأى العارف في كل شيء، رأى ماذا؟ رأى وجه الحق الباقي. وهذا الذي أنا أكدت بأنه الكلام في وحدة ماذا؟ في وحدة الشهود، أينما تولوا فثم وجه الله. ورأى غيره هالكا إذ لا غيره. هنا اللي تجدون بأنه لا، العبارة هنا فيها ما فيها، إذ لا غير وجودان، لو إذ لا غير ماذا؟ شهودان. على أي نحو؟ فرأى الحسن المطلق والجمال المطلق متجليا عليه في كل شيء، فيكون مبتهجا بكل شيء، ملتذا من كل شيء، راضيا. فإن من رأى صورة جملة العالم، يقول الإنسان إذا وصل إلى مقام قرب الفرائض، مو ببيان، ببياني، فإنه عند ذلك يرى الأشياء، أو قرب النوافل، يرى الأشياء بعين الله. والله سبحانه وتعالى عندما يرى الأشياء جميعا يراها كلها جميلة، لو يرى بعضها جميلة وبعضها قبيحة، ها؟ عين الله بالنسبة إليه متساوية بحسب النظر التكويني، كله ما هو؟ كله جميل وكله حسن. إذا وصل الإنسان إلى هذا المقام، فبطبيعة الحال لا يرى إلا جميلا، ما رأيت إلا جميلا، مو الذي رأيته جميلا. واي فرق هاي الجملة مع جملة ما رأيت إلا جميلا؟ هذه الجملة حصرة، تريد أن تقول لا يوجد إلا ماذا؟ إلا جميل، مو هذا الذي رأيته جميل وقد يوجد ماذا؟ شيء غير جميل. فرأى الحسن المطلق والجمال المطلق متجليا عليه في كل شيء، فيكون مبتهجا. فإن من رأى، فإن هذه إن جوابها بعد ما جاي، فإن من رأى صورة جملة العالم مكشوف لديه، حاضر عنده حضورا علميا على أحسن ترتيب وخير نسق ونظام من جهة العلم بالله وصفاته وأفعاله وبالجملة، بعد ما جاء جواب فإن، وبالجملة علم الأشياء من جهة العلم بأسبابها ومبادئها، لأنه العلم الحقيقي هو علم الشيء بأسبابه لا بمسبباته، الآخذ من عند الله كما هو طريق الصديقين الذين بعد الآن، صديقين من هم؟ الذين ينظرون بنور الحق إلى الأشياء ويستشهدون، ويستشهدون به على كل شيء، كما في قوله تعالى أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد وكان قبل هذا الشهود. شوفوا الكلام ورجع مرة أخرى، ها، إلى مسألة الشهود ووحدة ماذا؟ ووحدة الشهود. وهذا الإنسان قبل هذا الشهود وقبل هذا العلم الشهودي، وكان قبل هذا الشهود يرى الأشياء كسائر الناس، إما يراها بنور الحس بحس، وإما يراها بنور الفكرة المشوب ذلك النور بالظلمة المثير للغلط والخطأ. يقول فإن من رأى فصارت الأرض غير الأرض في حقه. هذا الإنسان الذي هذه مقاماته، يعني من رأى صورة جملة العالم وعلم الأشياء بجهة علم بأسبابها وشاهد ذلك، لا أنه حصل له علم حسي أو علم فكري، هذا بالنسبة إليه عندما ينظر إلى الأرض، ينظر هذه الأرض أو ينظر الأرض التي أشرقت بنور ربها، ها؟ بعبارة أخرى، هذا مثل هذا الإنسان قامت قيامته، ومن قامت قيامته يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. أتصور العبارات، شوفوا هواي منظمة مرتبة محسوبة. قال فإن من رأى هكذا، هاي الأربع خمس تصور أسطر سابقة، فصارت الأرض غير الأرض في حقه. كيف؟ يقول باعتبار أن الأرض هنا كانت تأخذ نورها من الشمس، ولكنها هناك تأخذ نورها ماذا؟ من الله. وأشرقت الأرض بنور ربها عنده، وكذا السماوات وما بينها، فيكون في جنة عرضها السماوات والأرض على وجه عقلي منوار. وبهذا، هذا الذي وصل إلى مقام الرضا، يوم القيامة ماذا؟ يسلم إلى ها يسمى إلى رضوان، يسلم إلى رضوان، مو يسلم إلى مالك. وبهذا الوجه إذا من هنا يتضح أنه مرتين ثلاثة جاب اسم الرضوان والمالك، هذه مأخوذة من عبارة ماذا؟ من قبارة بعض المحققين الذي هو الغزالي احتمالا. وبهذا الوجه يسمى خازن الجنة الرضوان، لأن السالك ما لم يبلغ إلى مقام الرضا لم يدخل الجنة. التفتوا جيدا، وهذا معناه أنه الجنة الآن بيدك، ولكن أنت ما تريد تدخلها، لأنه لا بد أن تصل إلى مقام الرضا. إذا وصلت إلى مقام الرضا فأنت أين؟ في الجنة. ولكن ما دمت هي تعتب على هذا وهي تتعارك ويا هذا، وهي ليش هذا ما معطيني، هي ليش هالشكل صار، وهي ليش ذاك صار، إذن أنت واصل إلى هذا المقام لو مو واصل؟ إذن داخل في الجنة لو هو الجنة، جرب مع نفسك أنك صل فلتصل إلى هذا المقام، تجد أنك تعيش الجنة أو لا تعيش الجنة. لأن السالك ما لم يبلغ إلى مقام الرضا لم يدخل الجنة، ولا وصل إلى دار الكرامة والقرب، كما ورد من لم يرضى بقضائي ولم يصبر على بلائي، فليعبد ربا سواي وليخرج من أرضي وسمائي. كيفك بعد هالشكل أنا خلقت العالم، هالشكل لا بد تقبل، ما تقبل جهنم وما تدري، لا بد تقبل بأنه بالي. وقال تعالى: ورضوان من الله أكبر. ثم بعد هذا المقام لا بد أن ينتفي عنه القدرة. وهذا صار، إذن القدرة تنتفي بعد ماذا؟ بعد انتفاء الإرادة. ثم بعد هذا المقام ثم إن بعد هذا المقام لا بد أن ينتفي عنه القدرة، حتى لا يرى لنفسه حولا ولا قوة وقدرة مغايرة لقوة الحق وقدرته التي لا يخرج منها شيء من المقدورات، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فيكون مثل هذا الإنسان في مقام التوكل، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. خب، على هذا البيان يتضح بأنه جعل مقام التوكل بعد مقام ماذا؟ بعد مقام الرضا. ولكنه بحسب درجات السالكين العرفاء، يعني في العرفان العملي، يجعلون مقام الرضا بعد مقام ماذا؟ بعد مقام التوكل. سببه أيضا واضح، لأنه في مقام التوكل، التفتوا جيدا، في مقام التوكل أنت تريد تفعل الفعل فتوكل هذا الفعل، فتفعل الفعل وتريد النتيجة ممن؟ ها؟ النتيجة منه. تقول: أوكل الأمر إليك، أنه هذا الفعل النتيجة من يرتبها؟ أنت ترتبها. أما في مقام الرضا أساسا ينظر إلى فعله أو لا ينظر إلى فعله؟ في مقام الرضا فناء عن الفعل. إذن مقام التوكل يكون قبل مقام ماذا؟ قبل مقام الرضا. وبعد مقام الرضا يأتي التسليم. لا، وخلنا نفسر التوكل، نشوف شنو هو حتى ذلك يتضح. ما معنى التوكل؟ التوكل أن توكل غيرك في أن ينجز لك الأعمال. أعمال من؟ أعمالك حتى تحصل عليها على النتيجة، هذا معنى التوكل. إذن بعد إلى الآن أنت فنيت عن الفعل أو لم تفن عن الفعل؟ لم تفن عن الفعل، مع أن مقام الرضا هو مقام الفناء عن الفعل والإرادة. إذن ما يمكن أن يكون مقام الرضا سابق على مقام التوكل. والحمد لله.